بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتكلم في الحدود المرسومة في كتاب الله عز وجل، وقد بدأنا في الحلقة الماضية نتحدث عن حد الزنا. قلنا إن حد الزنا مرسوم في كتاب الله عز وجل ومبين مفصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قلنا إن هذا الحد الذي رسمه بيان الله عز وجل للزنا ربما يقال اليوم أن هنالك تناقضا بين طبيعة هذا العصر الذي نعيش فيه وهذا الذي رسمه بيان الله عز وجل في القرآن حدا للزنا. هذا التناقض من أين جاء؟ عرفنا أنه يأتي من مصدرين اثنين. المصدر الأول هو ما يتصوره كثير من الناس من أن كل ما هو قديم ينبغي للإنسان أن يعافه وأن يستبدل به جديدا يحل محله. عقدة القديم تهيمن على نفوس كثير من الناس. قلت إن أكثر الناس يتصورون بدافع مزاجي بدافع نفسي أن القديم قد استحلفت منه خيراته واستنفذت منه فوائده وأصبح أمرا تافها لا يرجى منه أي خير بسبب تقادم الزمن عليه. نعم، في حين أن الجديد مليء بالخير لم يستفد منه بعد، نعم لم تلمسه يد التجارب بعد، ولذلك فالجديد هو الأولى. هذا شيء تبثه مشاعر النفس ولا يقرره العقل. نعم، وأجبنا عن هذا التناقض. قلنا الإنسان ينبغي أن يتحرر من ما يعني توحي إليه به نفسه من عقدة القديم، من عقدة كراهية القديم أيا كان والتعلق بالجديد أيا كان. ولا نعيد الكلام الذي ذكرناه، أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى ذلك. المصدر الثاني لهذا التناقض هو ما يقوله كثير من الناس من أن يعني الزنا فعلا أمر يعني ممقوت وينبغي للمجتمع جهد الاستطاعة أن يترفع عنه، لكن ليس هنالك تناسب بين خطر هذه الفاحشة وبين آلام الحد الذي رسمه بيان الله عز وجل عليها. لأن المسألة أبسط من أن يعاقب الزاني بمئة جلد مثلا، أو أن يعاقب بالرجم، نعم كما قد قلنا في الحلقة الماضية عندما يكون الزاني متزوجا، نعم محصنا. هذا هو المصدر الثاني للعقد. كثيرون من الناس يستهينون بأمر الزنا ويظنون أن الأمر يعني أهون من أن يرسم له مثل هذا العقاب. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ نعود فنقول في بيان الجواب مفصلا عن هذا الكلام، الواقع أن الأفضل أن يكون المجتمع الإنساني في أي عصر من العصور متحررا من العقوبات كلها. الواقع هذا هو الأولى. يعني العقوبة دائما ألم، لا شك أن العقوبة نوع من الألم يتعرض له الإنسان، الأفضل يعني أن الإنسان ما يتعرض لعقاب بشكل من الأشكال. وهذا هو يعني الحلم الذي يداعب أفكار الإنسان كلهم، الناس كلهم، نعم. لكن هل يتأتى ذلك؟ لا يتأتى ذلك. لماذا؟ لأن المجتمعات الإنسانية لا يمكن لها أن تسير قدما في حياتها إلا على أساس نوع من الالتزام يلتزم به أفراد المجتمع تجاه بعضهم بعض، بل يلتزم به الإنسان تجاه نفسه. مجتمع فعلا اسمه مجتمع متراكب دون التزام لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، مستحيل. إذن لابد لوجود المجتمع وسيره قدما في مناكب الحياة من أنواع من الالتزامات يلتزمها أحد الناس بعضهم تجاه بعض. طيب هذا الالتزام ما دام ضروريا لابد أن تكون له حماية، لابد أن تكون هنالك أعين ساهرة على هذا الالتزام أن يتحقق. لأنه ما معنى الالتزام؟ الالتزام نوع من التحمل بعبء، الالتزام في نوع من الشدة، نوع من القيد، والإنسان ميال دائما إلى أن يتحرر من القيود، يتحرر من الشدائد. لكن الالتزام لابد منه، الالتزام بأمور معينة لابد من ذلك. ونظرا إلى أن في الناس من يحاول أن يعني يتحرر من هذه الالتزامات، إذن لابد أن تكون هنالك أعين ساهرة على الالتزام. إن استطاعت هذه الأعين الساهرة أن تجعل الجميع يؤدون التزاماته فيا حبذا، هذا هو المطلوب. ولكن إن وجدت الأعين الساهرة الرقابة أن في الناس من يحاول مع ذلك أن يخترق هذه الالتزامات وأن لا يؤديها، طيب بالتالي المجتمع يتضرر. إذن لابد أن يواجه هؤلاء الناس بنوع من العقاب، هذا أمر شرعي منطقي طبيعي، والمجتمعات كلها خاضعة لهذا المعنى. الأمر إلى هذا الحد منطقي، أليس كذلك؟ هو منطق. هنا ننتقل إلى نقطة ثانية، أنواع الالتزامات ما هي؟ هل الناس كلهم متفقون على الأضرار التي تنشأ من ترك هذه الالتزامات؟ وهل الناس كلهم متفقون على يعني مستوى الضرر وخطورته من عدم التزام زيد أو عمر أو فلان من الناس بهذا الالتزام؟ لا، هنالك اختلاف في نظرة المجتمعات إلى الأضرار التي تنشأ من عدم الالتزام بما تم الاتفاق على ضرورة الالتزام به. هنالك اتفاق إجمالي على أن هنالك أخلاق ينبغي الالتزام بها، هنالك يعني أمور من الفواحش ينبغي الابتعاد عنها، هنالك كذا، اتفاق إجمالي. لكن الخروج عن على هذه الالتزامات طبعا في ضرر. ما هو حجم هذا الضرر؟ المجتمعات مختلفة فيها. هنالك مجتمعات ترى أن كلمة واحدة ينطق بها زيد من الناس مخالفا لقانون مرسوم معين ينبغي أن تولي بحياته، بنظر نطق هذا الإنسان بهذه الكلمة خلافا لما كان ينبغي أن يلتزم به يعرض حياته للهلاك. بنظر هذا المجتمع أنه ضرر النطق بهذه الكلمة ضرر كبير جدا جدا. مجتمع آخر لا يرى في هذه الكلمة أي بأس إطلاقا. طيب هنالك أنواع من السلوكات اللا أخلاقية، ينظر مجتمع من المجتمعات إليها على أنها من الخطورة في مكان، ومن ثم يرسم هذا المجتمع لهذا السلوك اللا أخلاقي عقابا يناسبه من حيث نظرة هذا المجتمع إليه. مجتمع آخر يرى هذا الشيء اللا أخلاقي والله لا أهمية له، نعم، ومن ثم إن رسم هذا المجتمع عقابا له يرسم عقاب بسيط يساوي نظرة هذا المجتمع إلى خطورة هذا الأمر. هذا أمر معروف أيها الإخوة. يعني مثلا هنالك مجتمعات أفرادها يمكن أن يقوموا بجريمة نحن نراها شنعاء تقتضي القتل، لكن هنالك مجتمعات ترى أن هذا العمل لا بأس فيه ولا خطر منه ولا يعني يستوجب عقاب. المجتمع هكذا يرى. قدماء الرومان في الحضارة الرومانية كان مجتمعهم قائم على تقليد. رجل يولد له مولود، رأسا يأتي والد هذا الطفل الصغير الذي ولد للتو فيغمسه في دم كبير من ماء أو نبيذ أو نحو ذلك، فإن كان يتمتع من القوة بما جعله يقاوم خطر الموت ولا يموت ولا يختنق فرح هذا الإنسان بهذا المولود واستبقاه، نعم، ورباه إلى أن يبلغ سن الرشد. وأما إذا غمسه لبضع ثواني فلم يستطع أن يقاوم خطر الهلاك ومات فإنه يموت غير مأسوف عليه. هل كان القانون يعاقب هذا الإنسان على عمله؟ أبدا لم يكن يعاقب. لماذا؟ لاحظوا، لأن ذلك المجتمع كان مجتمعا عسكريا، كان مجتمعا يعني يقدس أفراده القوة الفردية قوة الإنسان، ومن ثم فقد كانت النظرة الأخلاقية خاضعة لهذا التصور، لهذه التربية، لهذا الوضع الذي نشأت الحضارة الرومانية عليه. لذلك كان هذا الإنسان إذا جاءه هذا المولود لا هذا المولود لا يستاهل الحياة لأنه جسده ضعيف جدا جدا، إذن لا ينبغي أن يوجد هذا في المجتمع الروماني، هذا يسيء، نعم. فإذا جرب هذه التجربة واختنق ومات يموت غير مأسوف عليه والقانون لا يعاقبه بل ربما يؤيده، نعم. الواقع أن المجتمعات الأخرى ما كانت تنتقد المجتمع الروماني على هذا السبب، كانوا يقولوا يا أخي هذا أمر داخلي، يعني المجتمع الروماني الحضارة الرومانية لها شأنها، الحضارة الرومانية تنظر إلى الإنسان نظرة عسكرية وتقدره لا من ناحية الفكر ولا من ناحية الوجدان وإنما تقدره من ناحية القوة الذاتية التي بها تستطيع أن ترد الغوائل والأخطار عن المجتمع الروماني عن الحضارة الرومانية. طيب لها شأنها. هل سمعتم أن في المجتمعات المتحضرة من انتقد المجتمع الروماني بهذا؟ أبدا، كانوا يعذرونهم لأن هذا العمل منطلقه النظرة الاجتماعية الخاصة إلى هذا العمل، العمل ليس خطيرا إذن لا يحتاج إلى عقاب. في حين أنني أذكركم كما قلت لأن هنالك مجتمعات تمنع من أن ينطق الإنسان بكلمة معينة لأنه فيها إساءة إلى شخص مقدس في ذلك المجتمع، إذا نطق بهذه الكلمة أحدهم عوقب بعقاب صارم شديد ربما أودى به إلى القتل. ليس هنالك من ينتقد لا المجتمع الروماني القديم بهذا ولا هذا المجتمع نهائيا. لماذا؟ أعود فأقول السبب أننا نقول كل مجتمع له نظرته الخاصة إلى الأخلاقيات، له نظرته الخاصة إلى ما ينبغي وإلى ما لا ينبغي. إذن هذه المجتمعات ترسم عقوباتها متفرعة ومنسجمة متناغمة مع ما تلاحظه مع ما تقتنع به من الأضرار ومن عدم الأضرار. نعم، ما تراه ضارا ترسم له عقوبة على ذلك المستوى، ما تراه غير ضار ترسم له عقوبة أيضا على هذا المستوى. طيب، الآن المجتمعات الغربية كيف تنظر إلى الزنا؟ تنظر إلى الزنا على أنه أمر، إذا اتفق الطرفان الفتاة والشاب على هذا لا حرج، نعم لا إشكال في هذا أبدا. نعم، هنالك طبعا نظرة إلى الزنا نظرة شائنة، أن الزنا ليس هو السبيل إلى اللقاء الجنسي، وإنما السبيل الأمثل إلى اللقاء الجنسي في عش الحياة الزوجية. نعم، هذا النظر متفق عليه، لكن ما مدى خطورة الزنا في المجتمعات الغربية؟ خطورة الزنا ضئيلة، بسيطة 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 جدا عندهم. من منطلق هذه النظرة أصبحت عقوبة الزنا أيضا ينبغي أن تكون بسيطة جدا جدا جدا، بل إذا كان هنالك اتفاق بين الشاب والفتاة لا عقوبة لأنه ما في إشكال. لكن هذه النظرة الغربية إلى الزنا تختلف عن نظرة الإسلام إلى الزنا. وإذا كنا نقول لكل مجتمع أن يقدر الأخطار والأضرار طبقا لرؤيته الخاصة، هذا ما يقوله الناس كلهم المتحضرون والمثقفون جميعا، إذن ينبغي أن يكون للإسلام أيضا حقه في أن ينظر إلى الأضرار نظرته الشخصية نظرته الذاتية. نعم، لماذا نقول لمجتمع غربي ما أن يزهق حياة إنسان بسبب كلمة نعم نطق بها؟ مجتمع من المجتمعات نقول له الحق ذلك لأنه ينظر إلى هذه الكلمة على أنها من الخطورة بمكان، ثم لا نعطي الحق أيضا للإسلام أن ينظر هذه النظرة؟ لماذا نقول إن الحضارة الرومانية كانت على حق عندما كان والد الطفل نعم يغمس ابنه لبضعة ثواني في دن من ماء أو نبيذ، إذا مات لم يكن القانون يقاضيه نهائيا بشكل من الأشكال؟ لماذا؟ لأن نظرة الحضارة الرومانية كانت تقتضي ذلك، لأن فلسفة الحياة عند الرومان تقتضي ذلك. لماذا لا نعطي هذا الحق ذاته للإسلام؟ الإسلام ينظر إلى الزنا نظرة أخرى غير نظرة المجتمعات الغربية، ينظر إلى الزنا على أنه أخطر ما يتهدد الأسرة. ولما كان المجتمع الإنساني لا يمكن أن يسير قدما ولا يمكن أن يكون محاطا بسور من الرعاية والطمأنينة والأمن والتماسك إلا عن طريق الأسرة، إذن ينبغي أن نبتر كل يد تريد أن تمتد للقضاء على الأسرة. هذا ما يراه الإسلام، الزنا أخطر ما يمكن أن يهدد الأسرة، أولا من حيث مسؤولية الأبوين عن الأولاد، ثانيا من حيث العاطفة التي ينبغي أن تسري متفاعلة بين الصغار والأبوين، ثالثا من حيث تحطم الأسرة وانتهاءها والقضاء عليها، رابعا من حيث الأمراض التي تسري والتي تتوضع في الكبار وفي الصغار وربما تسري إلى ضحاياهم من الصغار من الأطفال. نعم، نظرا إلى ذلك كله والمجتمعات الغربية تقر بهذا، الشارع ينظر إلى الزنا على أنه أمر خطير جدا ينبغي التحذير منه بكل الوسائل التربوية أولا، ثم ينبغي رسم العقوبات الصارمة التي تتناسب مع خطورة هذه الفاحشة ثانيا. هكذا يصور لنا الإسلام الأمر. أنا الآن لا أتحدث عن أن الإسلام يعني كيف ينظر إليه الآخرون، هو حق أو غير حق، لكن أنا أريد أن أقول ضعوه بمثابة المجتمعات الأخرى يا أخي. مجتمع يرى في كلمة واحدة ينطق بها زيد من الناس موجبا لعقاب صارم بسجن طويل الأمد أو للضمان قتل، مجتمع يرى أن هذا الطفل إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم الحياة ينبغي أن يموت وتزهق روحه، حسنا يعذرون هذا المجتمع في ذلك. لماذا تقدرون نظرة المجتمع الفلاني وفلسفة المجتمع الفلاني وفلسفة المجتمع الفلاني وأنتم تخالفونها، لكنكم تقولون هذا أمر خاص بين، ولا تقدرون نظرة خاصة للإسلام سواء كنتم تؤمنون به أو لا؟ نعم، هذا هو الجواب عن هذا الأمر. والواقع أننا نقول ليس هنالك من يرتاب في أن العلاقة الجنسية، العلاقة الجنسية أمر لا أقول لكم إنه مشروع فقط بل مقدس أيضا، لكن ضمن عش الزواج، ضمن عش الحياة الزوجية، هذا العش الذي يجمع الزوجين على معنى من الحب وعلى معنى من العاطفة لا يستطيع اللسان أن يعبر وأن يصورها تماما. هذا العش الذي تسري العاطفة منه ينبوعا من الأبوين إلى الصغار، هذا العش الذي يجعل الصغار ينعمون ويتغذون بالحب أكثر مما يتغذون بلبن الأم وبالطعام وبالشراب. هل هذه الحقيقة فيها أي إشكال؟ طيب ما الذي يتهددها؟ الذي يتهددها هو الزنا. نسيت أن أقول لكم عن ضرر آخر لا يستطيع أحد أن ينكره، ضرر الغيرة. هذه طبيعة فطر عليها الناس جميعا رجالا ونساء. الرجل تزوج ثم إنه كان نعم يمضي شطر وقته في الانحرافات الجنسية. ما الذي سيحدث في الدار؟ علمت المرأة، علمت الزوجة بذلك، هل تكون سعيدة بهذا؟ لا يمكن أن تكون سعيدة بهذا، لابد أن تنتقم. وألوان الانتقام بالنسبة للمرأة متنوعة، تنتقي منها ما تستطيعه، ربما تنتقي من الانتقام أن تفعل هي الأخرى مثل ما يفعل. انظروا إلى الأسرة كيف يؤول أمرها إلى هذا، وربما تنتقم بصورة أخرى، ربما تنتقم بارتكار جريمة. طيب إذا وجد زيد من الناس أن امرأته تصاحب خليلا وأن هذا الخليل يغشى داره أثناء غيابه عن هذه الدار، كيف تكون حاله؟ الإنسان إنسان، والطبيعة الإنسانية لا نستطيع أن ننكرها، لابد أن تثور مشاعر الغيرة بين جوانحه، ولابد أن يقدم على أمر ما، هذا الأمر ما يتناقض مع طبيعة المجتمع وأمنه ورخائه. نعم، هذه حقيقة الشريعة الإسلامية. ما هي؟ عبارة عن ثوب سابق للفطرة والطبيعة الإنسانية، على قدر حاجات الإنسان وعلى قدر مشاعر الإنسان وطبيعة الإنسان. إذا عرفنا هذه الحقيقة فإن المنطق يقول للشريعة الإسلامية أن ترى رأيها في خطر الزنا وأن تقوم هذه الفاحشة على الأساس الذي تراه، بقطع النظر عن إيمان هذا الإنسان بالشريعة الإسلامية أو عدم إيمانه بها، يعني بقطع النظر عن إيمانه بمشرع هذه الشريعة وهو الله أو لا، لكن أقل المراتب أنه بمثابة المجتمع الروماني، بمثابة الحضارة الرومانية، بمثابة المجتمعات الغربية التي تنظر إلى اللائق وغير اللائق نظرتها الشخصية الذاتية. من هنا رسمت الشريعة الإسلامية ما رسمته من حد للزنا. حد الزنا كما قلنا أيها الإخوة 100 جلدة إذا ثبت ذلك، وإذا كان الزاني غير محصن يعني غير متزوج. لكن الآن ندخل في موضوع آخر يرينا أن تصور خطورة هذا الحد وهم كبير جدا يسري إلى رؤوس الجهال. وليت أن الذين يناقشون الشريعة الإسلامية يدرسونها ثم يناقشونها. متى يثبت حد الزنا على من قد اتهم بالزنا؟ حالتين اسمتين، الأولى الإقرار، ولا نكتفي بأن بإقرار مرة واحدة، بل ينبغي أن يعني يحاول القاضي أن يقنعه بأن يطوي الكلام هذا وأن لا يتحدث فيه. طيب أصر إلا أن يقولها مرة ثانية، ثالثة، رابعة. إذا كرر الإقرار 4 مرات يتحدث عن نفسه أنه ارتكب الزنا صراحة، عندئذ يكون قد خضع لحد الزنا. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتوفر 4 شهود عدول يصفون هذه الفاحشة تماما كما وقعت رأي العين. بالله أنا أسأل كل واحد منكم، هل يتأتى لزيد من الناس، نعم زلقت به القدم وارتكب الفاحشة، أن يقر على نفسه مرة 4 مرات؟ مستحيل. هل يتأتى لرجل ارتكب الفاحشة ولم يرتكبها إلا في نجوى من الناس أن يتوفر 4 شهود؟ مستحيل. سأحدثكم عن تفصيل هذا الكلام وحكمة الشارع الدقيقة في هذا في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله.